إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان أركان الصلاة شرع بعد ذلك في بيان واجباتها، فذكرها وعلق عليها. وأركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو في الصلاة. وترك الركن في الصلاة إما أن يكون عمدا وتبطل به الصلاة اتفاقا، وإما سهوا أو جهلا، فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب ذلك اتفاقا، فإن لم يمكن تداركه فسدت الصلاة عند الحنفية وعند الجمهور، تلغى الركعة التي ترك فيها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل الصلاة أصلا. وأما واجبات الصلاة فهي ما يجب فعله أو قوله في الصلاة ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته إذا كان عالما بوجوبه. وهذا المصطلح الوجوب عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته، وإنما هو عندهم آثم فاسق يستحق العقاب. وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان أو سنن من حيث الجملة. في زاد المستقنع وفي شرحه الذي هو من صنيع العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وهو الشرح الممتع، مزيد بحث وتوضيح للواجبات كما مر بالنسبة للأركان. وواجباتها التكبير غير التحريمة. وعندما نقول الأركان والواجبات فهذا لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه. فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. وقيل عليه سجود السهو بترك الواجب جهلا قياسا على النسيان مع عدم المؤاخذة في كل منهما. وواجبات الصلاة التكبير غير التحريمة، أي قول الله أكبر، إلا التحريمة، لأن التحريمة ركن فيدخل بذلك التكبير للركوع والسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو. واستثنى العلماء التحريمة لأنها ركن، ويستثنى أيضا ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها ليست بركن وليست بواجب عندهم، وإنما هي سنة. تكبيرات الجنازة فإنها أركان فليست من الواجبات. تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. والدليل على أن التكبيرات من الواجبات ما يلي: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
أخرجاه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر للوجوب. مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه إلى أن مات ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. ولأنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه. فالتكبير غير التحريم من الواجبات في الصلاة، وكذلك التسميع والتحميد، أي قول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. وقد مر ما في هذا من الخلاف، والصواب أنه يقوله المأموم أيضا، أي يقول: سمع الله لمن حمده. وأما التحميد فمتفق على أنه للإمام والمأموم والمنفرد، وله أربع صيغ صحيحة: ربنا ولك الحمد كما في الصحيحين، اللهم ربنا ولك الحمد كما عند البخاري، ربنا لك الحمد وهذا في الصحيحين، اللهم ربنا لك الحمد وهذا في الصحيحين أيضا. الدليل على أن التسميع والتحميد من واجبات الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قوله سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال، ولأنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. وكذلك قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك هنالك دليل آخر في حديث المسيء في صلاته، فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط، بل له ثلاثة أدلة أيضا. وأما محله فإن الفقهاء قد نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود. قالوا: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لأنه أتى بذكر في غير موضعه، لأن الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ به قبل فقد أتى به في غير موضعه، وإن كمله بعد فقد أتى به في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين، يعني أن يكون هذا مستوعبا لما بين الركوع والاعتدال منه، وكذلك ما بين القيام والسجود؟ الجواب: لا يشترط. المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبين الاشتراطين فرق، لأننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حينما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي تكبيرك إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح، لأننا نقول بأنه يشترط، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين، فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لم يجزئ. هذا قول. القول الثاني في هذه المسألة أنه يغض عن السبق أو التأخر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكر، أي لو بدأ به قبل وكمله في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السجود أجزأه أيضا. وهذا القول أصح، هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم. وبعض الأئمة يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل للركن الذي يليه، ويقول: لو شرعت في التكبير قبل أن أصل للركوع لسابقني الناس، فأسد الباب عليهم حتى لا يسبقوني. وهذا قياس فاسد، لأنه مخالف للسنة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على تلك المصالح، فعليك إذا كنت إماما أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به. ومن الواجبات في الصلاة تسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة الركوع كيف ننطق بها؟ ننطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة، فلو قال لك السامع عطفت منصوبا على مرفوع أي على حسب ما مر، قلت لم أعطف منصوبا على مرفوع وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف. تسبيحتها اثنتان، فإذا قال أين الألف فقل الألف سقطت، لأنها حرف لين ساكن جاء بعده حرف ساكن وهي الراء الأولى من كلمات الركوع، لأن الحرف المشدد بحرفين أولهما ساكن، فالتقى ساكنان فحذف حرف اللين، وكما قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. كسر يكسر وبابه ضرب، وإن يكن لينا فحذفه استحق. والألف حرف لين فيحذف نطقا فيقال تسبيحة الركوع ولا يحذف خطا. المهم أن تسبيحتي الركوع والسجود هذا مثنى معطوف على ما سبق، وما قبله مرفوع فهو مرفوع، وتسبيحة الركوع والسجود. هاتان التسبيحتان كيف يؤتى بهما؟ فأما في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، وأما في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى. هذا من واجبات الصلاة. من الواجب في الصلاة أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، هذا واجب. فمن علم بوجوبه وتعمد أن يتركه بطلت صلاته كما هو شأن الواجب. قالوا الدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. والحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعف إسناده الألباني في الإرواء وغيره. في إسناده إياس بن عامر قال الذهبي ليس بالمعروف، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة والدارمي وابن حبان والحاكم وغيرهم، فهذا الحديث لا يصح. هو كثير الدوران على الألسنة ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وسؤال المغفرة مرة ومرة، وهذا هو مذهب الحنابلة. متى يكون هذا السؤال؟ سبق أن ذكر في صفة الصلاة أن قول رب اغفر لي يكون بين السجدتين، وهذا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وإسناده حسن. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وهي مأخوذة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مأخوذة من المغفر. والحق أن مادتها هي الحروف وليست مأخوذة من المغفر، بل المغفر مأخوذ من المادة أيضا وهي الغين والفاء والراء، وهو المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال من أجل توطي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا هي العفو عنه، بل هي الستر مع العفو. ولهذا يقول سبحانه إذا خلا بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أخرجاه من رواية ابن عمر رضي الله عنه. سؤال المغفرة بهذه الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولكن لو سأل المغفرة بغير هذه الصيغة هل يجزئه أو لا يجزئه؟ لا شك أن طلب المغفرة يكون بهذه الصيغة موافقا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين. ولكن لو أنه قال: اللهم اغفر لي، أو اللهم إني أسألك المغفرة، فلا شك أن ذلك يجزئه. وأما المذهب فإنه لا بد أن يقول رب اغفر لي، فلو قال اللهم اغفر لي لم يجزئ. ويقول مرة ومرة، مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية. ويسن ثلاثا، أي يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات. والدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السردتين جعل يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكرره ثلاث مرات. والتشهد الأول وجلسته، هذا أيضا من الواجبات في الصلاة. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع هي تشهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل: لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة: ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو، كما في حديث ذي اليدين، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، ولا بد من الإتيان بالأركان. وعلى هذا فنقول: لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. وأما جلسته فالجلسة بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته بكسر الجيم، لأنك لو قلت وجلسته بكسر الجيم لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب بل هو سنة، فالواجب هو الجلوس لا الهيئة. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. ففعلة اسم هيئة، وفعلة اسم مرة. إذن المراد هنا الجلوس وليس الهيئة. فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأه. وجلسته، هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ يعني لماذا ننص على أن يؤتى به في حال الجلوس؟ وهل يمكن أن يتشهد الإنسان بدون جلوس؟ الواجب أن يتشهد الإنسان من الجلوس، ولكن يمكن أن يتشهد وهو قائم، أو أن يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، كما قال رحمه الله تعالى في الصفة: فإنه قال: إذا عرفت هذه الأركان وعرفت الواجبات فما عدا ذلك فإنما هي سنن للصلاة أو في الصلاة. الواجبات ثمانية وقد مرت بأدلتها وفي بعضها خلاف. فالتشهد الأول قال الجمهور هو سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد قيل إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق هي ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد مرت الأدلة على هذه الفقرات. أما التشهد الأول فإن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بالركنية، بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا كان وجوده وعدمه سواء. وأما قوله الشرائط فالشرائط فعائل جمع فعيلة، كصحائف جمع صحيفة، فعبر بالشرائط التي واحدها شريطة، والشرائط هي ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه. وأما الأركان فالفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط تكون خارج الصلاة، وأما الأركان ففي نفس الصلاة، فهي ماهية الصلاة. إذن عندنا فرق بين الركن والشرط. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهيته، وأما الشرط فما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهيته. وأما الواجبات بالكسر لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه إنما يكون بالكسر، فما عدا ما مر من الأركان والواجبات فإنما هو من الشرائط أو من السنن. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما مأمور به، وتنفصل عن الواجب بأن الواجب على سبيل الإلزام، وأما السنة فعلى غير الإلزام. فإن قال قائل: أيهما أفضل، الواجب أم السنة؟ فالجواب: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل. فالدليل السمعي قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري برواية أبي هريرة عن النبي يرفعه إلى رب العزة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا صريح. وأما الدليل العقلي فهو أن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، ولولا محبة الله له ما ألزم به العباد. ومن العجيب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن ماله، فتجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول: ليس عليكم زكاة في هذا، لكن في باب الصدقة لا يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة، فيجيء الشخص ويقول: ما تقول في الدين؟ إذا كان على معسر هل فيه زكاة؟ فإذا قال: نعم فيه زكاة، لأنه مالك تملك أن تسقطه وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك، فعليك بالزكاة فيه ولو كان على شخص معسر. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فيقول عندي في هذه الفتوى نظر، وهو عمي، ثم يذهب إلى عالم آخر يقول ما تقول في دين على معسر، هل فيه زكاة؟ فيقول لا، الدين الذي على معسر كالمعدوم، لأنه لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطالب الشخص. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيقول هذا هو الراجح، مع أنه عامي، وما يقول ذلك إلا لأنه وافق هواه. حتى في الصلاة الفريضة يأتي الشيطان فيلعب مع الإنسان وبه بالوساوس، ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، وأما في الصلاة التي هي فرض من الله عليه فإنه يقف هائما في أودية الظنون، ويلعب به الشيطان في كل سبيل. وأما إذا دخل في صلاة النافلة فإنه يخشع خشوعا عجيبا، وهذا من الشيطان، لأنك إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أشياء، لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، لأنها لا تسقط بحال، يقول أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لم تبطل. مثال ذلك صلى عريانا وهو قادر على الستر، فنقول ترك شرطا لغير عذر فتبطل صلاته. صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة تبطل صلاته، لأنه ترك شرطا لغير عذر، ترك الوضوء وصلى، فصلاته باطلة لأنه ترك الشرط من غير عذر. أما إذا تركه لعذر فإنه تصح صلاته، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته، كما لو فقد الطهورين نسأل الله السلامة والعافية، فإنه حينئذ لو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته. إلا النية، والنية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، كأن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يغيب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وقد يقع مثل ذلك كثيرا. الإنسان أحيانا يقوم من أجل أن يصلي الظهر فإذا بالنية قد توجهت إلى صلاة العصر، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ الجواب لا تصح صلاته، لأنه ترك التعيين فعين خلاف فرض الوقت، فلا تصح النية لأنها لا تسقط بحال. بقي أن يقال لو صلى الإنسان قبل الوقت يظن الوقت قد دخل، فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على صاحب الزاد، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلامه فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، كأن يتعمد ترك الركوع أو ترك السجود فصلاته باطلة. ولو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفع، لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة، أنه متعمد للترك وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. يعني لو أنه كان قائما يصلي فسجد متعمدا ولم يركع، فلما سجد ندم فأراد أن يقوم من أجل أن يأتي بالركوع، بطلت صلاته بمجرد سجوده بمجرد تعمده، فلا يجزئه إلا أن يستأنف مرة ثانية وأن يعيد الصلاة من جديد. لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم ندم ورجع تبطل صلاته وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته. بخلاف الباقي، أي بخلاف الباقي بعض الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا، لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل، وإن عدمت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب، ولهذا قال بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، أي أركان الصلاة وواجباتها. وكلمة ما في قوله وما عدا بمعنى الذي، والذي عدا ذلك، ومعنى عدا أي جاوز. سنن أقوال أي يسن قولها، وأفعال أي يسن فعلها. السنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فقول أنس بن مالك مثلا من السنة: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أخرجاه في الصحيحين. السنة هنا الواجبة. وما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة. ورد عن علي رضي الله عنه نحوه، فهذا يعني به السنة المستحبة. لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. فمثلا الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول آمين سنة قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة، وكذلك تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية. أما المطولة أو المجهور به فإنه قولي. الإصرار بالقراءة في موضعه سنة، إلى آخر هذه السنة. لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لأن كل منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعل. لا يشرع السجود لتركه أي لا يجب ولا يسن. رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، فإذا قلنا بالقول الذي مر من كلامه وهو يصححه ويأخذ به رحمه الله، لذلك يقول عنه: فإذا قلنا بالقول الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وقد مر أنه ليس بصحيح، وأن المسلم لا يسعه أن يترك البسملة إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، هذا لا يجوز، بل هي آية من سورة الفاتحة. وأما الآية الأخيرة فهي التي قسمها من قال بأن البسملة ليست من آيات الفاتحة، فقسم الآية الأخيرة قسمين، فقال هذه آية وهذه آية لتتم سبعا مثانيا، وليس كذلك كما مر عند الفقهاء، وكذلك عند القراء، وكذلك عند أصحاب الحديث. على كل حال، لو قلنا بالقول الذي يقول به المصنف رحمه الله تعالى فترك البسملة على أنها ليست من الفاتحة وأنها سنة، فلو أنه تركها هل يسجد للسهو؟ الجواب: لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأتي به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود. مثال آخر: رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ الجواب: لا يشرع له أن يسجد، لأنه سنة، وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا ما ذهب إليه صاحب الزاد، وعلل ذلك بأنه ترك لا تبطل به الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته، فلا يكون السجود له مشروعا، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. من ذلك أيضا: لو ترك التعوذ فلا يشرع له أن يسجد، وإن سجد فلا بأس، أي أنه لو سجد لا نقول إن صلاتك تبطل، لأنه قد يقول قائل: إذا كان لا يشرع له أن يسجد إذا ترك سنة من السنن، فلو سجد يكون قد زاد في الصلاة؟ يقول: لو سجد فلا بأس، صلاته لا تبطل، لأنه زاد زيادة مشروعة، وهذا مما يدل على أنه لم يجزم بنفي المشروعية. وليس نفي المشروعية في كلام صاحب الزاد نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعة وكان مبطلا للصلاة كما قال به بعض الفقهاء كابن تميم وابن حمدان كما في الإنصاف، قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة، لأننا إذا قلنا لا يشرع صار بدعة وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل صلاته. لكن المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع، ولو فعل المستحب في غير موضعه بأن رفع يديه في الانحدار إلى السجود ناسيا فهل يشرع له السجود؟ الجواب لا يشرع له السجود، لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها. إذا أتى بقول غير مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود لا في الركوع، فإذا أتى به في الركوع يقال إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة فيسجد للسهو. فإذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه فإن كان قولا فالسجود له سنة على المذهب، وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود، كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود، ولكن لو سجد فلا بأس. فهذا يدل على قاعدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، قد يكون الشيء جائزا ولا يكون مشروعا، أي يكون جائزا أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به. وهنالك أمثلة على هذه القاعدة، منها فعل العبادة عن الغير، كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع، أي أننا لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه. غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه الصيام أن يصوم عنه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه، لكن هذا في الواجب، وفرق بين الواجب وغير الواجب. فهذا مثال، قد يكون الأمر جائزا ولا يكون مشروعا. مثال آخر، الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون مع السرية أميرا عليها وأمرهم أيضا بطاعته، وبعث تلك السرية وعليها ذلك الرجل وقد أمرهم بطاعته، فكان يقرأ ويختم لهم بقل هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك كما مر في الحديث وهو في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه، لكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو أيضا يفعله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به. هذا المثال أوضح من الذي قبله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز فعل ذلك الرجل، فكان يختم بسورة الإخلاص، لم يقل له هذا الذي فعلته لا يجوز، وإنما جوز له فعل ذلك، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ولم يأمر الأمة به، فليس لنا حق أن نقول للناس إذا صليتم فاختموا دائما بسورة الإخلاص، ولا أن نفعل ذلك على أنه مشروع، وإنما هذا جائز كما هو واضح في هذا المثال. من الأمثلة أيضا التعوذ عند آية وعيد، وسؤال الله تبارك وتعالى الرحمة عند آيات الرحمة في الفرض. من الأمثلة أيضا الوصال إلى السحر للصائم إذا أراد ذلك، فهذا جائز أن يواصل إلى السحر، يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أخرجه البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. لكنه ليس بمشروع، يعني لا نقول للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول الأفضل أن تبادروا بالفطر إذا دخل وقت المغرب. فهذه قاعدة، هي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، يعني يكون جائزا لنا أن نتعبد به وليس بمشروع لنا أن نتعبد به. وهذه المسألة التي ذكرها، وهي إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا لا بأس، وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، هذا ما قرره. قال: وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال والأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله، فإنه يشرع له أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب. وهذا هو كلام أهل السنة، بعيدا عن تفريعات الفقهاء واستنباطاتهم، هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة لما علم أصحابه كانوا يدرون بالحس وبالسليقة وبفهمهم لدين الله تبارك وتعالى، يدرون الفرق بين ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب وما هو سنة على حسب مصطلحات المتأخرين، من غير أن يكون ذلك قائما عندهم على هذا المصطلح تحديدا بحده وتعريفه. وإلا فمن أين أخذنا ذلك؟ كذلك لو أردت أن تبين بوضوح فإنك تقول: لقد كان العربي يعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، ولكنه لا يعرف فاعلا ولا مفعولا على حسب اصطلاحات النحويين، حتى إن العربي القح كان لسانه لا يطاوعه إذا أراد أن يخطئ في ذات اللغة، كما في المناظرة المعروفة المشهورة بين الكسائي وسيبويه فيما عرف بالمسألة الزنبورية: كنت أظن أن لدغة الزنبور كلدغة العقرب أو ما أشبه، فإذا هي هي أو فإذا هي إياها، فاختلف. فمن الذي يفصل بين هذين الجبلين؟ هذا إمام أهل البصرة في النحو سيبويه، وهذا إمام أهل الكوفة في النحو الكسائي، هما مدرستان عظيمتان شامختان. من الذي يفصل بين هذين؟ الأعراب. قال سيبويه وهو يريد أن يحتكم إلى الأعراب، قال: إن الأعراب بالباب يقول للأمير: ادعوهم ومرهم أن يتكلموا بالحق في هذه المسألة. فجيء بالأعراب، وكان للكسائي وجه عند الأمير، فلما عرفوا حقيقة الخلاف بين هذين العالمين قالوا: القول ما قاله الكسائي، لأنهم يعرفون وجاهته ومكانته عند الأمير. فقال سيبويه: مرهم فلينطقوها فإن ألسنتهم لا تطاوعهم بذلك. فكلما أمرهم بأن ينطقوها قالوا: القول ما قال الكسائي، ولم ينطقوها، لأن العربية شرف العربي كشرفه وعرضه، فهي عنده كعرضه سواء بسواء، والخطأ عندهم فيها كثلم العرض سواء بسواء. فكانت ألسنتهم لا تطاوعهم أن يخطئوا في ذات العربي، ولكنهم لا يعرفون فاعلا من مفعول، ولا يعرفون هذه التفريعات التي جاءت بعد ذلك على أسلات ألسنة أولئك النحاة، وكذلك بخط بنانهم. فهذا الذي كان من التفريع بعد إنما جاء بالاستقراء وعلى حسب الأدلة كما رأيت. فيقول الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: عندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله، فإنه يشرع له أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا من رواية ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والبيهقي وصححه الألباني وغيره. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين أخذ المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه يشرع له أن يسجد للسهو جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب. أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها أصلا، حتى نقول إنها كانت من عادته ولكنه سهى عنه أو أنه تعمد أن يتركها، هي ليست على باله أصلا. من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا أو مستحضرا ما يقول وما يفعل، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح، هذا ما ذهب إليه. وسيأتي في كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإجابة عن سؤال: هل إذا لم يخشع في صلاته يعيدها أو لا يعيدها؟ فسيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا. الشيخ يقول: هو من كمال الصلاة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، وهذه قد تشكل في بادئ الأمر. ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جرا. قال: لكن عندي أن هذا ليس بوارد، لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء. فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة لا شك أنه قول وجيه، لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإنه يشمل من كثر وسواسه في صلاته. على كل حال، ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة كبيرة، لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين. لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون حضور القلب في الصلاة عادة لك. قال رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: الفصل العاشر: قاعدتان عظيمتان. القاعدة الأولى: إصابة السنة أفضل من كثرة العمل. ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. مثال: سنة الفجر يسن فيها التخفيف، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أطيل القراءة فأقرأ في هذه السنة سورة المعارج وسورة الإنسان، أنا أريد أن أطيل الركوع والسجود، أحب أن أدعو الله وأنا ساجد وأتأنى كثيرا، وقال آخر: أنا أصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، أقرأ في الأولى مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، قال: فالثاني أفضل، لأنه أصاب السنة واتباع السنة أفضل، فإصابة السنة أفضل من كثرة العمل. قال: لذلك أنا أرى بعض الناس يطيلون في سنة الفجر، فيحسن بنا أن ننبههم إلى ما هو الأحسن، فإذا سلم تأتي إليه بلطف وتقول: يا أخي جزاك الله خيرا، أنت إن شاء الله تريد الخير ومحتسب، ولا شك أنك لم تطل الصلاة إلا محبة لها، ولكن السنة أن تخفف. لا ننكر عليهم إنكارا، لأنهم ما فعلوا منكرا. مثال آخر: صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23، لأنها أوفق للسنة، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أخرجاه في الصحيحين، وفيهما: وربما صلى 13 ركعة. مثال آخر: لو قال إنسان: أنا أريد أن أصوم كل الدهر، وقال آخر: أصوم يوما وأفطر يوما، فالثاني أفضل من الأول من صائم الدهر، مع أنه أقل عملا لأنه أصاب السنة. والمثال الذي ذكره قبل هذا المثال يدلنا على حكمته في الدعوة رحمه الله تعالى، لأنه يقول: صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23، لأنها أوفق للسنة، ثم ذكر الدليل من الصحيحين، مع أنه رحمه الله تعالى كان يصلي 23 مأموما. وكل من حضر دروسه في الحرم المكي في 10 الأواخر يعلم ذلك، فقد كان يصلي مع الناس رحمه الله تعالى ويصلي 23 ركعة مع الأئمة، وكان ينكر على الذين يقولون بأنهم إذا ما فرغ الإمام من صلاة 8 ركعات لا يشاركونه بعد ذلك في شيء، وإنما يأتون بعد ذلك أو يكونون معتكفين في المسجد، فإذا قام للصلاة التي يقال لها التهجد فإنهم يتحلقون أو يتكلمون أو يصخبون، فيقول: يا أخي إذا كنت لا تصلي فدع الذين يصلون يصلون ولا تشوش عليه. فيظن بعض الناس من كلامه هذا أنه كان يميل إلى أن تصلى التراويح 23 ركعة، وهذا نص من كلامه على أنه لا يرى ذلك، ولكن ماذا يصنع؟ ليس الأمر في يده، وهو لا يستطيع أن يتحكم في أولئك الآئمة، ولهم إداراتهم التي يتبعونها، وإذا شوش عليهم وأدلب عليهم بخيل الأدلة وركبها وقام يقول: هذه بدعة، حدثت فتنة عظيمة، خاصة أن الناس يكونون في كثرة كاثرة في ذلك الوقت، فربما وقعت فتنة أدت إلى أمر يؤدي إلى خطر كبير وشر مستطير. لذلك كان يصلي مع الناس رحمه الله تعالى وهو يقول: صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23، لأنها أوفق للسنة. مثال آخر: إنسان صلى خلف المقام بعد الطواف وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود، وآخر صلى 2 ركعة خلف المقام فقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، وخفف، فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة. مثال آخر: رجل جاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وحل وانتظر الحج، فالأفضل بعد هذا أن لا يطوف، لأن الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف، بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. مثال آخر: إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى وبقي على الحج 5 أيام، فقال: أنتهذ الفرصة وآتي بعمرة 2 ثانية و3 و4 و5 و6، بالإضافة إلى الأولى، كل يوم يأتي بعمر. وآخر قال: لا آتي بعمرة بل أكتفي بالعمرة الأولى ثم الحج، فالثاني أفضل. قال: انتبه يا حاج، لا تتعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين بالتضييق عليهم، تذهب إلى التنعيم وتحرم وتأتي. ولهذا قال عطاء رحمه الله وهو من كبار التابعين ومن علماء أهل مكة المعتنين بالمناسك، إن هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لا أدري أيأثمون أم يثابون، لأنهم أتوا ببدعة. ومع الأسف الشديد نجد الآن كثيرا من الحجاج، ولا أقول أكثرهم، يأتي بالعمرة الأولى وفي اليوم الثاني يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، الأولى له والثانية لأمه والثالثة لأبيه والرابعة لجدته والخامسة لجده والسادسة لعمته والسابعة لعمه. قال فأين نحن من السلف الصالح؟ أغفلوا عن ذلك أم جهلوه؟ والله هم خير منا إخلاصا وخير منا اتباعا ولم يفعلوا هذا، ولو كان مشروعا لكانوا أسرع الناس إليه وأحرص الناس عليه رحمهم الله رب العالمين، حتى إن بعضهم قد تراه حلق أو قصر بعض رأسه، فإذا قلت له لماذا تفعل هذا قال إنما أقي هذا الباقي للعمرة الآتية. والذي قال هذا هو الشيخ ابن عثيمين نفسه، أنه رأى ذلك وخاطب من فعل رحمه الله رحمة واسعة. فإن قال قائل حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجلين اللذين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرت الصلاة فلم يجد ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، فجعل للأول أجره مرتين، وهذا يقتضي أنه كلما كثر العمل كثر الأجر. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاد منه مع خفاء السنة عليه، والإنسان إذا عمل عملا مجتهدا فيه مع خفاء السنة أجر عليه. أما بعد أن تتبين السنة فإذا زاد على السنة فليس بمأجور، وعسى أن يسلم من الإثم. فهذه القاعدة الأولى، إصابة السنة أفضل من كثرة العمل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولكن ليس هذا بمراد الله، وإنما هو يقول إصابة السنة أفضل من كثرة العمل الذي ليس ببدعة. فلا يتوجه هاهنا أن نقول هذه قاعدة قالها السلف المتقدمون، وهي أنهم يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فيقال إن الاجتهاد هاهنا ليس في بدعة، وإنما هو أيضا فيما هو مشروع، ولكن لا يصيب فيه المرء السنة، فإصابة السنة أفضل من كثرة العمل. القاعدة الثانية، العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذا الوجه مرة وعلى هذا الوجه مرة، فتفعل على هذه الوجوه، وفي ذلك فوائد، وقد ذكر هذه الفوائد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي نص كلامه من المجموع إن شاء الله جل وعلا. الفائدة الأولى، الإتيان بالسنة والعمل بها على جميع وجوهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا، مرة يفعلها على هذا الوجه ومرة يفعلها على هذا الوجه، ولو اقتصر على نوع منها لهجر البقية ولم يعمل بالسنة. فهذه فائدة في أن يأخذ الإنسان ما ورد من الوجوه المتنوعة في العبادات مرة ومرة ومرة ليصيب السنة، وحتى لا يهجر شيئا مما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. الفائدة الثالثة، الانتباه للتعبد لله تعالى بهذه السنة حتى لا يكون أمرك على سبيل العادة، وقد مر أن إلف العادة من أخطر ما يهدد المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه. فإن الإنسان إذا عاش في وسط قوم فاحشين عندهم فحش في المنطق، فإن إلف العادة يهون عليه أن يسمع ذلك. هذا أمر معلوم، فإن النظر إذا اعتاد أن يرى المنكر فإنه لا ينكره المرء بعد، لأنه اعتاد أن يراه. وهذا ما يقع لأولئك الذين يحيون في أوساط منحلة، فإن الواحد منهم إذا رأى المنكر فإنه لا يتحرك فيه شعره، لا يتألم لوقوع هذا المنكر، بل يمر عليه وكأنه ما رأى شيئا لإلف العادة. وهو دائما ما يركز على هذه المسألة، رحمه الله رحمة واسعة، قال: لأن كثيرا من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العادة ولا يستحضرها، لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار منتبها للسنة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور في صفاتها؟ الجواب: الحكمة والله أعلم، أولا ألا يحصل الملل للمتعبد، لأنه إذا بقي على شيء واحد فقد يلحقه الملل في ذلك. ثانيا أن بعضها قد يكون أهون من بعض ويقوم عن الثاني الذي هو أشق منه، لأن بعض الصفات من الوارد في العبادات يكون أخف من بعض في بعض الأحيان، فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد. قال: وأضرب لهذا مثلا، قد يكون الإنسان في شغل ويحب أن يأتي بالذكر المشروع بعقب الصلاة، ويطول عليه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويسهل عليه أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون في هذا التنويع شيء من التيسير والتسهيل على العباد، إذ لا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف على المكلف من الصفة الأولى. ثالثا أن الإنسان إذا نوع العبادات فإنه يكون أحضر لقلبه، لأنه إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يفعلها بصفة أوتوماتيكية، رحمه الله رحمة واسعة، ما كان أحراه أن يقول، وهو المنافح عن العربية، أن يقول بصفة آلية لا يحس بها، ولكن لأنها عادته فهو يسبح ويهلل ويكبر وهو لا يدري ماذا قال، ولكن بناء على العادة. ولهذا إذا لم ينتبه تجده يأتي بالنوع الذي كان يعتاده كثيرا، لكن إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة فإن ذلك يكون أحضر لقلبه وأجمع. فهذه بعض حكم اختلاف الصفات في العبادات، رحمه الله رحمة واسعة. بعض الناس كان يكون في الصلاة أشغل الناس عن الصلاة، ومع ذلك فإنه لا يمكن بحال أن يسهو الإمام في الصلاة من غير أن ينبه. فلما قيل له: ما شاء الله تبارك الله، أنت حاضر القلب دائما في الصلاة، كيف عرفت أنه قام لخامسة أو قعد للتشهد الأخير من ثالثة؟ يقول: لا، لأني في الحقيقة أكون في الركعة الأولى في بلد كذا، وفي الركعة الثانية في بلد كذا، وفي الثالثة في بلد كذا، وفي الرابعة في بلد كذا. فإذا قعد هو للتشهد الأخير ولم أصل أنا إلى البلد الرابعة فلا بد أن أنبه. فأما إذا نوع هذه الأذكار فإن ذلك يكون أحضر لقلب. هذه القاعدة ذكرها السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، أخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته، قد تكون تلك الوجوه سواء وقد يكون بعضها أفضل. ثم ذكر مسألة تابعة فقال: إنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل. وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل. والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة وإحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر وجوها لهذا الذي ذهب إليه. الأول أن في هذا اتباع السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التنويع للعبادات الواردة على وجوه متعددة، في هذا التنوع اتباع للسنة، وفي هذا التنوع اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الوجوه أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وأتلافها وزوال التفرق والاختلاف. الثالث أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه الواجب، فالمداومة على المستحب أو الجائز تجعله مشابها للواجب. الرابع أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع، فإن كل نوع لا بد له من خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء جزافة، وإنما لا يأتي بشيء من تلك العبادات إلا لحكمة، لأن الذي شرعها هو الله الحكيم الخبير. فلا بد أن لكل ذكر خاصة، وأن لكل عبادة خاصة، وأن لكل دعاء من أدعية الاستفتاح خاصة. فإذا أتى به الإنسان على سبيل التنوع حصل تلك الفوائد كلها. الخامس من الوجوه أن في ذلك وضعا لكثير من الآثار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله، لأن بعضهم يظن أن ذلك هو الواجب. السادس أن في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع ونسيانه والإعراض عنه. السابع أن الشارع إذا كان قد سوى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك. وهذا هو الذي أخذ به العلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما قال عندما تأتي بالتسليمة إلى جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وأما جهة الشمال فتقول السلام عليكم، يقول هذا ظلم، كما مر في كلامه رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع ونسيانه والإعراض عنه. والشارع إذا كان قد سوى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك، يعني إذا فضل بين عملين فلا تسوي أنت بينهما، وإذا سوى بين عملين فلا تفاضل أنت بينهما، لأن الذي يملك ذلك هو الله، وهذه العبادات إنما شرعها الله لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.